بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي في كتاب فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة: فصل. والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه، أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته، لم يكن مغتابا له، ولا عليه إثم الغيبة، وله ثواب النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم، حيث ذكر عيب كل واحد، بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولأهل الإسلام. فصل. فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه، ويستحب ضبط الألسنة وحفظها والإقلال من الكلام إلا فيما يعني ولا بد منه، وأفضل من الصمت إجراء الألسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه، مثل قوله القرآن وتدريس العلم وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. فصل. ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء، وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة، ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر ويكون الوبر أكثر، وكذلك العتاب الذي يكون القطن فيه أكثر من القز. ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستور، وهو ما كان على صورة حيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. والاختيار التختم في اليسار، وإن تختم في اليمين فلا بأس. ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: فصل. والغيبة حرام. أولا، الغيبة بين معناها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذا التعريف بإجماع أهل العلم هو تعريف الغيبة، هو ذكرك أخاك بما يكره. وقد اختصر بعض العلماء هذا التعريف بقوله: الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب، ذكر العيب بظهر الغيب. والاشتقاق اللغوي للغيبة يدل على أنها مختصة بعدم حضور الإنسان، أما إذا كان الإنسان حاضراً وسمع ما يكره فهذا ليس بغيبة، وإنما هو سخرية واستهزاء. فالغيبة إذن مختصة بعدم الحضور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان الذي يكرهه في دينه أو دنياه أو أهله أو ماله أو ولده أو منزله أو مركبه أو غير هذا، لأن لفظة بما يكره تفيد العموم، تفيد العموم، فكل شيء يكرهه ولا يرضاه فإنه من باب الغيبة. يقول الشيخ: والغيبة حرام، يعني بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فهذه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فهذه الآية كما يقول المفسرون دليل على تحريم الغيبة، وأن الغيبة من كبائر الذنوب، وأن الغيبة من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا شبهها بأكل لحم الميت، وأكل لحم الميت هذا من كبائر الذنوب. ثم تأمل في الآية، فإن الله جل وعلا يعني لما كانت الغيبة تمزيق العرض ذكر في الآية تمزيق اللحم مع الجلد الذي هو الأكل. والأمر الثاني أن هذا اللحم ليس لحم حيوان الذي جرت عادة الناس بأكله، وإنما هو لحم آدمي، وهذا أبلغ في التنفير والتقبيح، أن يكون الأكل أكل لحم آدمي. والأمر الثالث أن هذا الآدمي ليس حيا وإنما هو ميت، وهذا أيضا تقبيح بعد تقبيح وتنفير بعد تنفير. فهذه الآية دلالتها واضحة جدا على تحريم الغيبة. أما السنة فكما علمتم أو سمعتم، وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم قاطبة على تحريم الغيبة وأنها من كبائر الذنوب. قال: في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، يعني ذكرك الشخص بما يكره إن كان هذا الشخص مستور الحال، مستور الحال لم ينكشف بإظهار معاصي ولا بمجاهرة، فإن ذكرك ما فيه مما يكره من باب الغيبة. أما إذا كان الشخص منكشفا بالمعاصي مستهترا فإن ذكر ما فيه مما يكره ليس من باب الغيبة، لأن ابن عقيل ما أطلق قيد، قال: في حقي من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح. مفهوم كلامه أن من انكشف بالمعاصي والقبائح فلا غيبة له. والسبب في هذا أنه لما أعلن القبائح، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: لما أعلن القبائح استحق عقوبة المسلمين، وأدنى عقوبة من المسلمين أن يذكر لأجل أن يحذر، أن يذكر لأجل أن يحذر، لأن من انكشف بالمعاصي فليس ذكر ما فيه على سبيل التفكه والتلذذ، لا، المقصود ماذا؟ التحذير منه. وهذا هو السبب في كون ذكر ما فيه ليس من باب الغيبة لهذا المعنى، يعني لينزجر الناس عنه وينزجر أيضا ويبتعد عن فعله وصحبته. فكأن الأغراض ثلاثة: أن ينزجر الناس عنه، الثاني أن يبتعدوا عن فعله، الثالث أن يبتعدوا عن صحبته ومؤاخاته. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، يقول إن المظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء، إن المظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء. قال لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا الآية وتقدمت، ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته لم يكن مغتابا له ولا عليه إثم الغيبة وله ثواب النصيحة. يقصد الشيخ أن هناك أمور تستثنى منها الغيبة وإن ذكر فيها ما يكره الشخص، لكن بشرط أن يكون الحامل على ذكر ما في الشخص أن يكون الحامل هو النصيحة. ومن الأمثلة التي ذكر الشيخ من ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه، هذا تقدم قبل هذا، إنك إذا ذكرت في فاسق ما فيه من الصفات السيئة لأجل أن تحذر الناس منه فهذا ليس من الغيبة. أو ذكرت أو سألك شخص عن شخص تعرفه، صديق لك مثلا أو زميل في الدراسة أو زميل في العمل وهو يريد أن يزوجه، سأل وقالوا فلان هو الذي يعرف داخله وخارجه، له صلة وثيقة، هو اللي يعطيك المعلومات من أولها إلى آخرها. فجاء إليك هذا الشخص وقال إن فلانا تقدم إلينا للزواج وأنا أريد أن أسألك عن بعض الأشياء، أريد منك أن تعطيني صفات هذا الشخص، فإنه يجب على هذا الشخص لا من باب الغيبة ولكن من باب النصيحة أن يبين لهذا الشخص جميع ما فيه، لأن هذا الكلام خطير سينبني عليه الإقدام على الزواج ولا لا، أو عدم الإقدام. يقول له مثلا والله فلان ما مثله طيب، بس إنه ردين بصلاة الفجر، ما هو بيصلي الفجر، هذا هو يكره الكلام، هو نفسه يكرهه، لكن مقصود بهذا مثلا النصيحة، أو مثلا أنه مسبل أو أنه أحمق أو أنه يدخن أو أنه عصبي أو أنه صاحب سهر أو أنه صاحب سفرات، كل هذا لا يكون من الغيبة. نعم، نظرا إلى الغرض المقصود من المعلومات هذه، أو شركته أو معاملته كذلك، إنسان يريد أن يشارك شخصا في تجارة في مؤسسة في مشروع فسأل عنه، فإنه يجب على المسؤول أن يدلي بما عنده من الصفات الطيبة والصفات السيئة، ولا عليه يقول الشيخ إثم الغيبة وله ثواب النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. هذا الحديث ذكره العجلوني في كتابه كشف الخفاء بلفظ اذكروا الفاسق بما فيه يحذره الناس، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لكن الأمور التي ذكرها العلماء والمستثنيات لها ما يؤيدها، إما من عمومات الشريعة وإما نصوص خاصة بها، وقد جمعها بعضهم في قوله الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. وهذه الأمور الستة ففصلها العلماء وأبانوا أدلتها، وإن كان الشوكاني رحمه الله له رأي في بعضها في رسالة ألفها وسماها رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، وناقش بعض الأمور هذه ولم يوافق على استثنائها. قال: ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم، حيث ذكر عيب كل واحد منهم أو ذكر عيب كل واحد، بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولأهل المسلمين. يعني هذا يقصد ابن عقيل أنه يؤيد ما تقدم منه أنه إذا كان المقصود النصح لله تعالى ولرسوله وللإسلام وأهله إن هذا ما يدخل في الغيبة. ومن هنا جاء ما يتعلق بجرح الشهود وجرح رواة الحديث، ولهذا تجد علماء الحديث يصفون الراوي بما فيه، يقولون مثلا فلان كذاب مثلا، فكذاب هذه صفة ذم يكرهها الشخص، لكن المقصود بها أن تجتنب مروياته أو أن يعرف قدر الإسناد الذي ورد فيه قال: فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور. يعني هذه خلاصة الغيبة، إن المقصود بها الإزراء والاحتقار على الشخص المذكور. والإزراء معناه في اللغة التهاون، قال: إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه. ثم ختم الشيخ الموضوع بهذه النصيحة، قال: ويستحب ضبط الألسنة وحفظها والإقلال من الكلام إلا فيما يعني ولا بد منه. هذا منهج سليم ينبغي للمسلم أن يسلكه، أن يتعود ضبط اللسان وحفظ اللسان، وأن لا يتكلم إلا إذا كان للكلام مجال ولهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الكلام، وقال كما في الحديث الصحيح: إن الله كره لكم قيل وقال، وفي رواية: ونهى عن قيل وقال. وفي الحديث حديث معاذ: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان أمر عظيم، ولهذا ذكر ابن القيم في الداء والدواء إن المعاصي تدخل على بني آدم أو تدخل على الإنسان من أربعة أبواب: باب اللفظات يعني اللسان، وباب الخطرات، باب الخطرات يعني التفكير، الإنسان قبل أن يقدم يفكر ثم يقدم، وباب اللحظات يعني العين، وباب الخطوات يعني الأرجل. هذه أربعة أبواب، فالشاهد منها باب اللفظات. وكثرة الكلام فيها مفاسد عظيمة: أولا تقسي القلب، الثاني أنها تفضي إلى الكذب والخطأ وعدم التثبت. ثالثا أن كثرة الكلام اشتغال بما يضر ولا ينفع عما ينفع، اشتغال بما يضر ولا ينفع عما ينفع. رابعا في كثرة الكلام إضاعة للأوقات، إضاعة للأوقات التي ينبغي صرفها بما ينفع. قال الشيخ: وأفضل من الصمت إجراء الألسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه. ذكر الشيخ هنا نوعي النفع، النفع القاصر والنفع المتعدي. فالنفع القاصر مثل تلاوة القرآن والذكر من التسبيح والتحميد والتهليل، والنفع المتعدي مثل تدريس العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. هذا إن حصل فهو أحسن من الصمت، لكن إذا ما حصل يكون الصمت أفضل. قال: فصل: ولبس الحرير محرم على الرجال. هذا بالإجماع، هذا بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وقد حكى الإجماع على تحريم الحرير على الرجال جمع من أهل العلم، منهم ابن عبد البر في الاستذكار، ابن قدامة في المغني، وغيرهما. والحكمة من تحريم الحرير على الرجال والله أعلم ما فيه من العجب، ما فيه من الإسراف والعجب. ثانيا التشبه بالنساء والتخنث، لأن الحرير ثوب رفاهية وليونة. الأمر الثالث التشبه بالكفار، لأنهم هم الذين يلبسون الحرير ولا يبالون. قال: مباح للنساء، مباح للنساء، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي والنسائي وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، لكن في سنده انقطاع، لكن له شواهد كثيرة تؤيد أو تبين أن الحرير مباح للنساء، أن الحرير مباح للنساء. وإباحة الحرير للنساء في غاية المناسبة، لأن المرأة هي التي تتزين، وهي التي طبيعتها اللين والنعومة، فكان هذا مناسبا لها، كما أبيح لها الذهب للتحلي والتزين، فكذا أبيح لها الحرير. ولهذا قال الشيخ: وكذلك التحلي بالذهب. هذا يعود على الأول من جهة التحريم، يعني وكذا التحلي بالذهب يحرم على الرجال، ويعود على الثاني وهو النساء، يعني ويباح الذهب للنساء. ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. قال: حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة. هذا يعود على الرجال، الرجل لا يجوز له أن يلبس خاتم الذهب ولو كان قليلا، وهذا بإجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على تحريم خاتم الذهب على الرجل، أو على تحريم التختم بالذهب للرجل ولو كانت نسبة الذهب في الخاتم بقدر عين الجرادة، يعني أنها كانت نسبتها قليلة جدا. وقد كان الذهب مباحا في أول الإسلام التختم به، واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا نسخ نسخا صريحا وحرم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. قال: ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر. معنى يشوبه يعني يخالطه. وقد حصل خلاف بين العلماء في تعريف الخز، ما المراد به؟ فمنهم من قال هو الثوب المخلوط من صوف وحرير، الثوب المخلوط من صوف وحرير، ومنهم من قال هو المخلوط من حرير ووبر، من حرير ووبر، وهذا ظاهر كلام ابن عقيل. ومنهم من عمم قال الظاهر إن الخز هو الثوب من حرير مخلوط بغيره، هو الثوب من حرير مخلوط بغيره، هذا لا يكره لبسه، لكن بشرط أن يكون ما خلط مع الحرير أكثر من الحرير، أن يكون ما خلط مع الحرير أكثر من الحرير. قال: ويكون الوبر أكثر. أما الحرير المصمت، يسميه الفقهاء المصمت بالتاء، وهو الحرير الخالص، فهذا لا يجوز لبسه. فإن خلط معه غيره، نعم، فإن كان الحرير هو الأقل أبيح، وإن تساويا ففي المذهب عند الحنابلة روايتان: الإباحة وعدمها، الإباحة وعدمها، والأحوط عدم الإباحة، هذا هو الأحوط. قال: وكذلك العتابي الذي يكون القطن فيه أكثر من القز. يبدو أن هذا نوع من الألبسة المعروفة عندهم، العتابي، لأنه قال الذي يكون القطن فيه أكثر من القز، والقز هو الحرير، القز هو الحرير لأنه يستخرج من دودة القز، فكذلك هذا النوع يباح، لأنه ما دام أن القطن، نعم، أكثر من الحرير فإنه يباح. وعلى هذا فالحكم متعلق بالأغلب. ولهذا ورد في حديث العباس أنه قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدي الثوب فلا بأس به، والعلم هو ما رسم، يعني هو رسم الثوب أو رقمه، أما السدي فهو ما جعل طولا من الخيوط، واللحمة ما جعلت عرضا، هذا الفرق. قال: ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستور، وهو ما كان على صورة حيوان، يعني أنه يحرم على الذكر والأنثى لبس ما فيه صورة حيوان، والمراد بالحيوان ما يشمل الآدمية والبهيمة، ما يشمل الآدمية والبهيمة، لأن الآدمي حيوان لأن فيه حياة، والبهيمة كذلك حيوان لأن فيها حياة. قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فهذا هو معنى الحيوان هنا، فيشمل صورة الآدمي وصورة البهيمة. والدليل على التحريم حديث أبي طلحة المتفق عليه، حديث أبي طلحة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو فيه كلب ولا صورة، وناهيك ببيت لا تدخله الملائكة، ماذا يكون حاله وماذا يكون حال أهله. الملائكة دخولهم في البيت أنس وبركة وإعانة على الخير وعلى الطاعة، وخروجهم عن هذه الأمور أضداد هذا. ولهذا الملائكة ما تدخل البيت اللي فيه صورة، ولا تدخل البيت الذي فيه الكلب. نعم، رحمك الله. وقول الشيخ: ولا يجوز جعل الصور في الثياب، هذا واضح، لأن إذا جعلت الصور في الثياب يكون هذا من باب التعظيم لها والاحترام، لأن الثياب ما تمتهن. لكن الشيخ يقول: ولا المفارش، ولا المفارش. وهذا رأي لابن عقيل، وإلا الأكثرون من أهل العلم على أن الصورة في المفارش، يعني التي يمتهنها الناس بالجلوس عليها، أنه لا بأس بها، بدليل حديث عائشة المتفق عليه أنها قالت: نصبت سترا. اتركوا يا إخوان الأسئلة، لا تشتغلوا، كل واحد يمسك السؤال معه، إذا كان في وقت يمكن الأسئلة تصل، لكن كون واحد يعطي لقدامه ولقدامه هذا لا يخلو من مشغلة، فالذي معه سؤال يبقي السؤال معه حتى يجي وقت الأسئلة، وبعدين يمكن أن يدفعه إلى من أمامه. تقول عائشة رضي الله عنها: نصبت سترا فيه تصاوير، يعني استارة فيها تصاوير، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت: فقطعته وسادتين يرتفق عليهما. ومعنى الارتفاق الاتكاء، الارتفاق الاتكاء، ولهذا سمي العظم هذا المرفق، لأن الإنسان يتركى عليه، فيرتفق عليهما يعني يتكئ عليهما. قالوا: هذا فيه دليل على أن وضع الصور، على أن وضع الصور في الستور أنه لا يجوز، لأن الستور مرفوعة وتكون عالية، فيكون هذا فيه نوع تعظيم للصورة، لأن الصورة إذا كانت مرتفعة يكون هذا فيه تعظيم لها، وتشبه أيضا بعبادة الأصنام التي تعبد من دون الله تعالى، لأن الأصنام عادتها تصير مرتفعة، ما هي بتصير موضوعة على الأرض. فلهذا العلماء قالوا: لا توضع الصور، لا توضع الصور في الستور. وإذا كانت لا توضع في الستور، كذلك أيضا لا توضع في الثياب. إذن يبقى المفارش. ابن عقيل كأنه يرى العموم في الأدلة، يرى أن المفارش أيضا أن ما يوضع فيها صور. أما الجمهور استنادا للحديث فيقولون: لا بأس بوضع الصور في المفارش، ولا شك أن الاستغناء عنها أولى وأحوط وأبرى للذمة، لكن هم يقولون على سبيل الجواز. وعلى هذا فيمكن أن نضع قاعدة: الصور الممتهنة لا تحرم، والصور غير الممتهنة تحرم. وورد زيادة عند الإمام أحمد بحديث عائشة قالت: فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صور، فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. وعلى هذا إذا منع من نصب ستر على الحائط وتعليق الصورة عليها أو كون الصورة السترة تكون فيها صورة، فلا أن يكون ممنوعا في الثياب، هذا من باب أولى. قال: والاختيار التختم في اليسار. أولا، التختم من الفضة هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم ما رجحه الحافظ ابن رجب في كتابه أحكام الخواتم، وهو الإباحة، أنه يباح لبس الخاتم نعم من الفضة في الجملة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسه لأجل مصلحة ختم الكتب التي يرسلها للملوك، ثم استدام صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم من الفضة ولبسه أصحابه معه ولم ينكر عليهم بل أقرهم. وعلى هذا فالأظهر أن لبس الخاتم أنه مباح. أما موضع الخاتم فهذا موضع خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة. منهم من يقول التختم باليسار أفضل، ومنهم من يقول التختم باليمين أفضل، ومنهم من يقول بالتخير، منهم من يقول بالتخير. وعلى هذا مشى ابن عقيل قال: والاختيار التختم في اليسار، لحديث أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى إصبعه الخنصر من يده اليسرى. ولهذا قال العلماء: إن محل الخاتم هو الخنصر، ويكره وضعه في السبابة وفي الوسطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابن عباس عن التختم بالسبابة والوسطى، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعلى هذا فموضع الخاتم هو الخنصر الذي هو الأصبع الصغير أو الصغيرة. وقد نقل صالح ابن الإمام أحمد عن أبيه أنه قال: التختم باليسار أحب إلي. ودليل الإمام أحمد حديث أنس الذي سمعتم، وقد رواه الإمام مسلم. وقد ورد أحاديث مفادها التختم باليمين، لكن الإمام أحمد له مقولة قال عن حديث أنس وهو أقوى وأثبت، اللي هو التختم باليسار. فاختلف العلماء بكلمة الإمام أحمد ذي، هل يقصد أن التختم باليسار أحاديثه أقوى وأثبت من التختم باليمين، أو أن الإمام أحمد يقصد حديث أنس هذا، لأن أنس روي عنه حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تختم باليمين، وقد طعن الدارقطني في العلل حديث أنس اللي فيه أن التختم باليمين، وقال أن هذا غير محفوظ، والمحفوظ من حديث أنس هو التختم بإيش؟ باليسار. بعض العلماء فسر مقولة الإمام أحمد قال وهذا أقوى وأثبت أنه يقصد حديثا بخصوصه، حديثا بخصوصه اللي هو حديث أنس، بينما قال آخرون، ويبدو أن هؤلاء هم اللي ينتصرون للقول بأن التختم باليسار أفضل اللي هم الحنابلة، يقولون لا، الإمام أحمد يقصد العموم، يقصد أن حديث التختم باليسار أقوى وأثبت من التختم بإيش؟ باليمين. وعلى هذا ورد حديث في هذا وهذا، لكن الذين قالوا إن التختم باليمين أفضل أتوا بزيادة تعليل، قالوا لأن التختم فيه معنى الزينة والتجمل فتكون اليمين أحق به، تكون اليمين أحق به. الحافظ ابن حجر له رأي في المسألة كأنه أراد الجمع بين الأدلة، قال إن كان الذي اتخذ الخاتم اتخذه لأجل الختم فهذا يجعله في اليسار لأجل أنه إذا أراد أنه يختم يأخذ باليمين ويختم، وإن كان الذي اتخذ الخاتم أراد مجرد الزينة فهذا يضعه في إيه؟ في اليمين. فهل الكلام واضح؟ ها؟ طيب. قال والاختيار التختم في اليسار وإن تختم في اليمين فلا بأس، ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطراء. هذه المسألة تتعلق بالثياب، وكما قلت لكم في الدرس الماضي الكلام الذي ذكر ابن عقيل الخيلاء هناك والزهو يتعلق بإيش؟ بالمشي. وقلت لكم أنا هناك أن ابن عقيل سيذكر فيما بعد موضوع الثياب، فها نحن وصلنا إليه. نعم. قال ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا. دليل هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، متفق عليه. ورواه أيضا البخاري من طريق آخر عن عبد الله بن عمر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء، إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. ورواه مسلم بهذا التقييد، وليس فيه قال أبو بكر. إيش معنى ورواه مسلم بهذا التقييد وليس فيه قال أبو بكر؟ هذا سؤال موجه لكم. ها، في أحد يجيب؟ لا، يعني المقصود إن زيادة فقال أبو بكر هذه ما هي عند مسلم، هذه انفراد بها البخاري. إذا ماذا أقصد بقولي ورواه مسلم بهذا التقييد؟ تفضل. أحسنت، نعم، لأن الحديث اللي قرأت عليكم الأول لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا مطلق كذا، لكن اللفظ الثاني الذي قلت إليكم ذكرت لكم من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا المقصود بالتقييد. طيب، هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي من المسائل التي تساهل فيها معظم الناس في هذا الزمان، وهي قضية الإسبال وجر الثوب خيلا. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. أولا، الحديث الذي سمعتم دليل واضح على تحريم جر الثوب خيلا، ومر علينا أن الخيلة هو البطر والكبر والزهو والعجب، فالحديث دليل بين على أن جر الثوب خيلا أنه محرم، وأن هذا من كبائر الذنوب لثبوت هذا الوعيد بأن الله جل وعلا لا ينظر إلى فاعله يوم القيامة. والسبب في هذا والله أعلم أنه اجتمع أمران عظيمان، الأول الإسبال والثاني الكبر، الأول الإسبال والثاني الكبر. لكن وقع الخلاف بين العلماء فيما لو حصل الإسبال لغير الخيلاء، إنسان مثلا ما جرت الخيلة على باله وإنما هو يسبل مجاراة لهواه أو للعرف الذي هو فيه، زملائه في المدرسة أو في العمل أو في مكان ما، نعم، أطالوا ثيابهم فهو يطيل، ويمكن ما يعرف، لو تقول له الخيلة قال أنا ما أعرف شيء، وش الخيلة هذه أنا ما أعرفها. إذن اختلف العلماء، هل الإسبال بغير الخيلاء يجوز أو لا يجوز؟ قولان. القول الأول أنه يحرم الإسبال ولو لغير الخيلاء، وهذا رواية في مذهب الحنابلة، واختاره القاضي عياض وابن العربي من المالكية. القاضي عياض وابن العربي كلاهما من المالكية، وإليه مال الحافظ ابن رجب، وهو اختيار المشايخ الثلاثة الألباني وابن باز وابن عثيمين، قالوا يحرم الإسبال مطلقا سواء أكان للخيلة أو لغير الخيلة، واستدلوا بالأحاديث الدالة في تحريم الإسبال، قالوا وذكر الخيلاء ليس للتقييد وإنما هو قيد خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الذي يسبل يكون إسباله مقرونا بالخيلاء، ما نقول بالتعميم، لكن قالوا هذا خرج مخرج الغالب. وتعرفون في الأصول أن ما خرج مخرج الغالب أنه إيش؟ لا يعمل بمفهومه. كما استدلوا بالأحاديث اللي فيها الوعيد بدون ذكر الخيلاء، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا ما فيه ذكر الخيلاء، ما فيه ذكر الخيلاء، قالوا هذا يؤيد ما نقول. القول الثاني للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الإسبال إذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، وهؤلاء استدلوا بالأحاديث التي فيها التقييد بالخيلاء، قالوا لما قيد الوعيد بالخيلاء مفهوم أنه إن تجرد الإسبال عن الخيلاء لم يثبت الوعيد ولا يصل إلى درجة التحريم. وهؤلاء كأنهم يحملون الأدلة المطلقة على الأدلة، أو يحملون الأدلة نعم المطلقة على الأدلة المقيدة. يعني مثل ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، إيش يقولون؟ يقولون هذا مقيد بالخيلاء، يحملون المطلق على إيش؟ على المقيد. والصواب في هذا في هذه المسألة هو القول الأول لقوة مأخذه، أي إن استدلال الأولين قوي. ثم إن في البعد عن الإسبان ثلاث فوائد. الفائدة الأولى الاحتياط للنفس والدين، الثاني البعد عن موجبات العقوبة، لأن عقوبة الإسبال هينة أو ليست بهينة؟ ها؟ ليست بهينة. إذن البعد عن موجبات العقوبة. والأمر الثالث ملازمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع اللباس. أما قضية حمل المطلق على المقيد فهذه لا تنطبق عليها قاعدة الأصوليين، لأن الأصوليين يقولون أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم، إذا اتحدا في الحكم، وهنا الحكم مختلف. فالإسبال بخيلاء لعقوبة، والإسبال بغير خيلاء له عقوبة. فاللي يسبل بخيلاء هذا له وعيد، والذي يسبل بدون خيلاء هذا له وعيد. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هل الرسول ساوى بينهما؟ قال ما أسفل من الإزار من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا وعيد ولا في خيلاء. وقال لا ينظر الله، وهذا وعيد فيه خيلاء. قال ودخول الحمام جائز للرجال بالميازر الساترة. الحمام هو بيت الماء المعد للاستحمام بالماء الساخن لتنظيف البدن أو للتداوي. والحمامات كانت موجودة في الزمن القديم في بلاد الشام وغيرها، يجعلون أماكن خاصة للاغتسال فقط، وتهيأ بالماء الدافي. وهذا بحث العلماء في أحكامه، ومنهم ابن كثير له كتاب مطبوع معروف اسمه الآداب والأحكام المتعلقة بالحمام. يقول ابن عقيل ودخول الحمام جائز للرجال بالميازر الساترة. الميازر جمع مئزر غير إزار، الإزار له جمع آخر أزر، نعم، وآزرة، لكن الميازر مفرده مئزر، مئزر مثل مئبر وميابر، أو منبر ومنابر. قال جائز للرجال بالميازر الساترة، يعني يجوز للرجال أن يذهبوا إلى الحمامات المعدة للاغتسال أو للتداوي ويغتسلوا فيها، لكن بهذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون بمئزر. وما هو المئزر؟ هو الذي يغطي أسفل البدن، هو الذي يغطي أسفل البدن من السرة فما تحت. والشرط الثاني أن تكون الميازر إيش؟ ساترة. أما إذا كانت غير ساترة فهذا لا يجوز. قال ويكره للنساء إلا من علة وحاجة، يعني يكره للنساء أن يدخلن الحمامات للاغتسال، وهذا قول في المسألة. والقول الثاني أنه يحرم على النساء دخول الحمامات إلا لعذر، إلا لعذر. قول الشيخ إلا من علة، يعني كمرض، امرأة مريضة وصف لأنه تغتسل بالماء الدافي تذهب إلى الحمام، واضح؟ أو حاجة كنفاس، اغتسال من نفاس، أو كثرة وسخ وأذى. فيرى ابن عقيل أنه يجوز للمرأة، يكره للمرأة أن تدخل الحمام إلا من علة وحاجة. القول الثاني التحريم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، لكن ابن عقيل أخذ مذهب الشافعية وبعض المالكية فقال بإيش؟ بالكراهة. أما الجمهور الذين يقولون بأنه يباح للرجل دخول الحمام للاغتسال، يستدلون بآثار موقوفة عن الصحابة، وهي قول أبي هريرة رضي الله عنه: نعم البيت الحمام، يذهب الدرن ويذكر بالنار، يذهب الدرن ويذكر بالنار، يعني يذكر بالنار لأن المحار يذكر بالنار. هذا رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. أما النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم، يقول: لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حماما قط، ولعله ما رآه، ولم يصح في الحمام حديث، ولم يصح في الحمام حديث. أما النساء، كراهة للنساء، فاستدلوا بحديث أبي مليح الهذلي أن نساء من أهل حمص ومن أهل الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساءكم الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها، في غير بيت زوجها، إلا هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل، الذي بينها وبين الله عز وجل. رواه أبو داود الطيالسي للتقييد بسند صحيح. طيب، وموضوع البحث في هذا الموضوع لا يترتب عليه كبير فائدة في هذا الزمان، لأن الحمامات الآن والحمد لله صارت موجودة في البيوت بشكل منظم، وصار الماء الحار متوفرا عن طريق السخانات الكهربائية. كل واحد الآن وكل امرأة تغتسل في بيتها ولا عليها من الآخرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.